الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبالسند المتصل إلى الشيخ الإمام العلم الهمام الحافظ الحجة سيد أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال: باب صلاة الضحى. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعد علينا من بركات هذا النبي الكريم العطوف الرؤوف الشفيق الرحيم بفضل منك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم وبسبب ما نتلوه من سيرته أنزل علينا من بركاتك ورحماتك وسكناتك، إنك على كل شيء قدير. باب صلاة الضحى. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها وعن أبيها: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثني حكيم بن معاوية الزيادي، حدثنا زياد بن عبد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. أم هانئ هذه أخت سيدنا علي عليه السلام وهي فاختة. طيب حديث سيدة عائشة 4 ركعات ويزيد، حديث أنس بن مالك 6 ركعات، حديث السيدة أم هانئ 8 ركعات. السيدة عائشة حدثت عن الأقل، حدثت عن الأقل، وكل حسب ما رأى، كل حسب ما رأى. وصلاة الضحى هي قبل الظهر، قبل دخول الزوال أو بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمح تحل صلاة الضحى. صلاة الضحى تسمى سبحة الضحى، كل صلاة نافلة يقال لها سبحة، تسمى سبحة الضحى، تصلى قبل دخول الزوال 4 ركعات، 6 ركعات، 8 ركعات، 12 ركعة، هذا أكثر ما رؤية. أما قول ما أخبرني أحد أنه رأى، هذا على وفق ما وصل له هو، لا الصحابي غير ملم بكل شيء ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان بس صحابي واحد مطالب أن يكون ملم بكل شيء لما وصلت لنا غالب الأحكام، إنما هناك بعض الأحكام يطلع عليها البعض ولا يطلع عليها الآخر، وذلك لا يضر، لأن منهم مثل متنا، منهم من هو بس منتصب للعلم، ومنهم من هو تاجر، ومنهم من صاحب محل، ومنهم هما يدير شؤون الحياة كما أنت تدير، ومنهم كما أنتم تأتون بالسنة مرة، أو واحد يأتي كل يوم، أو واحد بنشط بعدين بفطر، فهم بشر. فإذن أكثرهم رواية وأكثرهم معرفة، أكثرهم ملازمة، أكثرهم ملازمة. لأجل هذا علماء الأصول عملوا قاعدة أن الملازم مقدم على المفارق، الملازم مقدم على المفارق في كل الأشياء. سيدة عائشة قالت 4 ويزيد، سيدنا أنس تحدث عن 6، سيدة أم هانئ تحدثت عن 8 خفيفات، خفيفات سبب الحال، حكاية حال أنه دخل لمكة، دخل فاتح، متطلبات أصحابه كذا وإلى آخره، ترتيب الأوضاع الجديدة، ترتيب الحكم الجديد إلى ما سوى ذلك. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا وكيع، حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها وعن أبيها: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أنه يجيء من مغيبة. هناك قالت كان يصليه، قالت، فهذا السؤال أولا، ثم رأته صلى في دارها ثم أجابت، إلا أن يجيء من مغيبة أن يكون في سفر يعني، ثم يأتي فيدخل فأول شيء يفعله يصلي، فهذا ليس له علاقة بالضحى، إنما يستحب للإنسان إذا كان مسافرا أول ما يعود إلى أهله أن يصلي ركعتين، إما في المسجد وإما في داره، والأفضل في داره. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. يعني أحيانا يبالغ في إظهارها صلى الله عليه وسلم، هو ما كان يدعها، وأحيانا يصليها خفيفة فلا يلتفت إليه أحد، لأن غالبا وين بصليها؟ في بيته، فلا يطلع عليه إلا القريب أو من يخبره أو من أخبرت زوجاته أو من كان من أقاربه كسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا علي باب أحرى وأهلا من الذين يطلعوا على هذه الأمور الدقيقة، لأن سيأتي معنا فيما بعد أنه أفضل صلاة المرء في داره إلا المكتوبة. وعلى هذا يقول الصلاة في الجامع النوافل بدعة، مع على هذا المعنى أنه كان الإنسان لا يصلي إلا المكتوبة في الجامع. وغالب الناس اليوم وين بنفض كل حاله بالجامع وبروح على البيت فاضي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي للنوم بس. مثل بعض الإخوان اللي بضلوا مصرين بده يخلصوا كل شيء هون ويروحوا على البيت، خلي للدار. ليس من الفقه أن تدخل إلى الدار بلا صلاة. فإذا أحيانا كان يبالغ في إظهارها صلى الله عليه وآله وسلم حتى الكل يسمعوا فيه ويظنوا أنه ما بتركها. وأحيانا على حسب الحال، على حسب الحال والمتعلقات التي تتعلق به، لأن عندما يأتيه الضيف كان يشرع في كل شيء اسمه نافلة، لأن إكرام الضيف في حقه واجب. حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم، أخبرنا عبيدة عن إبراهيم عن سامي بن بنجاب عن قرفع الضبي أو عن قزعة عن قرفع عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدمن، شوف الاصطلاح هذا، يدمن، كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. فقلت: يا رسول الله، يدمن من الإدمان، أي كأنه يجعلها جزء منه هجيره. فقلت: يا رسول الله، إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس. فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتجوا حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. فإذا يصليهن كالظهر صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بعد الزوال تفتح أبواب السماء في هذا الوقت ثم تغلق حتى يصلى الظهر. فكان عليه الصلاة والسلام وهو أخبر الناس بعبادة ربه صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع هؤلاء 4 بعد الزوال، يعني لأن عند الزوال تكره الصلاة بل تحرم إلا القضاء. مع الزوال، الزوال الظهر مباشرة، ظل كل شيء مثله مع الظل الأصلي، أما مع يكره أو يحرم كذلك بعد العصر. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، أنبأنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرفة عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال أي قبل فعل صلاة الظهر مش قبل دخول وقت الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح صلى الله عليه وآله وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فإذا كان أحرص ما يكون على كيفية الاستفادة من تطابق الوقت مع القبول. في ناس تقعد بتصلي 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 وهذاك الوقت لا يكون من الوقت المرجو، وفي ناس بتصلي قليل وتتقن الصلاة في الوقت المرجو فتكون أرجل للقبول. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أنه كان يصلي قبل الظهر 4 وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها، يعني يأخذ راحته فيها صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا فهمنا كان يصلي الضحى عليه الصلاة والسلام 4 6 8، في بعض الروايات غير عند الترمذي 12، في بعض الروايات 2، بعض الروايات إيش 2. العلماء اجتهاد العلماء اجتهدوا أنه الأقل 2، أكثر حاجة كان يصليها الضحى 12 ركعة، وما كان غالب صلاته غالب الضحى كانت 4 ركعات، كما أنه كان يصلي قبل الظهر أحيانا 2 وأحيانا 4، وأحيانا قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 وقبل العصر 4. أما ما كان معروفا من حاله قبل الظهر 2 وبعد الظهر 2 وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2، هذا ما غلب على حاله عند عموم الناس. فإذا كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. باب صلاة التطوع في البيت. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. باب صلاة التطوع في البيت. حدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد. شوفوا المبالغة، سيدنا جاوبوا بسؤال فيه كثير من الفقه، قال له شوف قديش بيتي قريب من المسجد. ايش بيته؟ هيك الباب وهيك المسجد، يعني بيته وين؟ فيه. قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. مش عارف شو بيعملوا أنا هدول أهل البدع، كلهم بيصلوا وين؟ في المسجد. وهي حديث، إذا بدك الحديث هاي يعني صلي بس الفرض في دارك، إذا بدك ظاهر الحديث. ورغم هذا إحنا نقولش للناس، أما طلبة العلم الأصل أنه تقول له صلي في دارك اقتساء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهي شو قال له؟ قال له شوف بيتي وشوف المسجد، ما بصلي إلا المكتوبة في المسجد. أي غالب حاله أنه يصلي إيش؟ المكتوبة في المسجد، وأحيانا بصلي النافلة. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يصوم حتى نقول، طبعا هي قالت كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. يعني ما كانوا يعرفوا حاله، كان أحيانا يمسك الصوم لا يدعه، وأحيانا يمسك الإفطار لا يدعه، ولكن في بعض الأحيان كان يواظب على أشياء معينة كالاثنين والخميس. إحنا نتكلم على ما عدا الاثنين والخميس وما عدا الأيام المعروفة. السؤال دائما السيد عائشة، السيد عائشة لأن هي أكثر واحدة بقيت على قيد الحياة بعده صلى الله عليه وآله وسلم، غالبهن ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام وبعده مباشرة، وهي عاشت بعده كثير صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت ملجأ الناس في الأسئلة، فهي تجيب على وفق ما تعلم، على وفق ما ترى من حاله عندها، أو ما كان يبلغها عن بعض لذاتها من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السيدة عائشة كانت متشددة في الرواية، ما كانت تروي، ما تقبل الرواية من أحد إلا النذر النذر، بل كانت تعترض على كثير من الصحابة، ولها كتابان رسالتان في الاعتراض على سيدنا أبو هريرة وسيدنا عبد الله بن عمر وعلى كثير كثير. واحدة ألفها الزركشي، واحدة استدرك عليه السيوطي في الإجابة والإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله عنها وعن أبيها، فكانت متشددة في الرواية ولا تقبل الرواية عن أي كان من الصحابة، بل ردت على كثير منهم، ردت على عبد الله بن عباس، ردت على عبد الله بن عمر، ردت على أبو هريرة، ردت على كثير، حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. يعني كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، يعلمنا أن نفعل ما هو الأنسب لنا من الحال، واضح؟ يعني يجتهد في العبادة حتى يقول سيدنا أنس: إذا رأيته بدك تشوفه بنمش بتلاقيه بنمش، بدك تشوفه بنام بتلاقيه بنام، بدك تشوفه مفطرش بتشوفه مفطرش، بدك تشوفه مفطر بتشوفه مفطر. وهذا حال أهل الله، في اليوم الواحد بتلاقيه على 100 حال، يقدم الأولى فالأولى. أما حال أهل الجهل بتلاقيه العمر كله على حال واحد. فإذن أهل الله كما ذكرنا لكم في كتاب الأذكار لما بدأنا فيه بالكتيبة، أن أهل الله تراهم في اليوم على 40 حال، يقدم إيش؟ الأولى. وأهل الجهل بتلاقيه العمر كله على حال. فإذن تغير الأحوال يدل على علو همة العالم والرجل، ويدل على فقه الرجل. وكنت لا تشاء، شوف من عبارة أنس، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. جاء أحدهم وعلم منهم صلى الله عليه وسلم أنهم استقالوا عبادته، فصلوا فات عليه الصلاة والسلام، وظلوا هم برا شو هذا، ما عملش ما سواش إلى آخره، وهو يعلم ماذا يتدارسون ويتكلمون. فخرج فقال: أصلي وأنام، أصوم وأفطر وأتزوج النساء، من أعرض عن سنتي فليس مني. هذا غلو، ما شاد الدين أحد إلا وغلبه، إن هذا الدين غلو متين فادخلوا فيه برفق. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نقول ما يريد أن يصوم، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. إذن هناك توافق بالمعنى مع اختلاف الألفاظ، توافق بالمعنى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقدم دائما ما فيه مصلحة الغير. لماذا؟ لأنه هو داعية، هو محبب للناس، فإذا ما يرى عندما يرى هناك مصلحة، إن كان يصلي يخفف، إن كان في مقصده أن يصلي 8 أو 10 فلا يفعل إذا جاء ناس أو إذا جاءت الوفود أو ما سوى ذلك، وعندما يكون لوحده فلا يدع تلك الوحدة، مع أنه هو دائما متفكر في الله سبحانه وتعالى، دائما متفكر في خلق الله، فلا يدع تلك الوحدة يكون لها تأثير على المكان، فيهرع إلى العبادة صلى الله عليه وآله، وما ألم به شيء، وما نزل به شيء، وما أراد أن يفعل شيء إلا وهرع إلى الصلاة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. إيش هذا؟ أي كان شعبان غالب حاله إيش؟ على صوم، وما كان يصوم يوم الشك صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه هو من ناحية الاطلاع الله يطلعه، ولكن معلم لنا، فما كان يصوم يوم الشك وكأنه أوصل شعبان برمضان. عندما يصوم غالب شعبان، غالب شعبان الجل كالكل، فكانوا يعبروا بهذه العبارة أنه ما أوصل شهرين ببعض إلا شعبان برمضان، أي كاد أن يوصلهم ببعض، أما مش أوصلهم ببعض، فهمتوا؟ يعني كان أكثر ما يكون حال صيامه في شعبان صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اختلف الفقهاء، فقالت الشافعية يحرم الصيام بعد النصف من شعبان، وقالت المالكية يحرم الصيام في آخر شعبان، من أجل عدم إيه؟ من أجل عدم صيام يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يوم الشك. فإذا نهى وصاموا فتكون خصوصية له، لأنه نهي وفعل، فكل شيء صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه ويفعله فهو خصوصية له. نهى عن الوصال في الصوم، ويحرم الوصال في الصوم، تصوم يومين وراء بعض من غير أكل بنات، فحرام علينا إحنا، بالنسبة له يصوم الوصال. فإذا نهى وفعل، فكل شيء فيه نهى وفعل فهو خصوصية له صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لبس السلاح لا ينزعه إلا بعد قتال، إحنا فينا نلبسه وننزعه. فإذا كثير هناك من خصائصه، جمعها السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى، وفيه بعض الأحاديث المتكلم فيها، وهناك من جاء وهذب الخصائص، فكل خصائصه مذكورة هناك صلى الله عليه وآله وسلم، من كونه أنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، وأنه يبقى الأيام بلا أكل ولا شرب، وأنه يرى من الخلف كما يرى من الأمام، وأنه لا يأخذ الحراس، وأنه إذا لبس السلاح لا ينزعه، وكثير من الأشياء، وأنه يتزوج بالهبة، إلا امرأة وهبت نفسها للنبي، يتزوج بالهبة. لماذا؟ لأن الإنصاف والعدل سجية فيه، الإنصاف والعدل إيش؟ سجية. أنت بدك تقعد تكسبها وتتمرن عليها، وبدك تكون مغادر لنزعات النفس والكره والانتقام، هو سجية فيه، يتزوج أكثر من 9 وأكثر من 10 وأكثر من 20، لأنه العدل سجية فيه، وتوقير النساء سجية فيه على ما هن عليه، كل ذلك سجية فيه. قال أبو عيسى أي الترمذي هذا إسناد صحيح، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة، ولا هذا لا يضر، هذا مزيد في المتصل من الأسانيد، مزيد في المتصل من الأسانيد جميعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. هذا شبيه بالحديث الذي قبله، أنه يصل هنا مع بعض وما بوصل هنا، يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وهذا الحديث يبين معنى الحديث اللي قبل، عم تفهموا؟ إلا قليلا، فهذا القليل غير معتبر، أي كأنه وصلهما. يعني أنت بتصوم لسبعة وعشرين وبعد الناس بتعرف حالك، بتضلك في البيت قعدت ثلاثة أيام في البيت، الناس إيش والناس بتعرفك أنه صائم، شو بده يقوله؟ إلا قليلا بل كان يصومه كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. هذا الاستثناء كله على هذا المعنى، أي الغالب، الكل والجل، الكل يقابله القل، الكل يقابله إيش؟ القل بالقاف، أما الجل هو كالكل، كأن تقول 90% أو 100%، 90 جل والمئة كل، فالجل كالكل. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. فإذا كان يصوم من كل غرة كل شهر، الغرة هو دخول الشهر، أول الشهر، كالغرة من الفرس هي أول الرأس من ناحية الأعلى، وكذلك الغرة من الرجل أعلى الجبين. فالغرة كان يصوم، هذا ما اطلع عليه زر بن حبيش، كان يصوم 3 من كل شهر، كان يصوم 3 والاثنين والخميس، كان يصوم 13 و14 و15، كان يصوم البيض والسود، البيض وسط الشهر والسود آخر الشهر، وأحيانا يصوم الشهر كله، رجب شعبان حتى ظنوه ما بفطر كما مر معنا. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. واضح حديث صيام عاشوراء وصيام يوم عرفة، وقوله عليه الصلاة والسلام عن يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهذا هوني سيدنا أبو هريرة كشف عن السبب والعلة التي يحب من أجلها صيام يوم الاثنين والخميس صلى الله عليه وآله وسلم، بل الأعمال تعرض كل يوم، إنما الاثنين والخميس تعرض بالجملة، تعرض إيش؟ في الجملة، بداية الأسبوع ونهاية الأسبوع. وقبل قال إلا الجمعة في الحديث اللي قبل، قال وكان يفطر قلما كان يفطر يوم الجمعة. وعندنا في المستدرك عند الحاكم أنه يكره صيام يوم الجمعة لأنه يوم عيد، فيكره صيام يوم الجمعة منفردا لأنه أشبه بالعيد، أي يوم البهجة ويوم السرور ويوم الذهاب إلى المسجد ولبس الجديد والاغتسال والتطيب واجتماع العائلة وما سوى ذلك مما هو معروف قبل الإسلام، كانوا يسموه يوم العروبة. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر، امسكوا عنكم، السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وفي حديث أم سلمة قال إني أحب صيام السبت والأحد، مخالفة لليهود والنصارى، فالسبت لليهود والأحد للنصارى، فهما يوما عيد لليهود والنصارى وأنا أحب أن أخالفهما. حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة قالت رضي الله عنها وعن أبيها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. فإذا صار في اتفاق على أنه أكثر الصيام بعد رمضان شعبان ورجب، وإيش رجب؟ لأن أهل البدع دائما، أهل البدع بدكم تعرفوهن بخالفوا أهل الحق، أهل البدع بقولوا رجب وما رجب رجب. ابن حجر عنده رسالة اسمها القول العجب في صيام شهر رجب، موجودة في فتح الباري، موجودة في فتح الباري، القول العجب. وعليه الصلاة والسلام كان يحب الإكثار من الصيام من الحرم، قال صم من الحرم واترك، ورجب من ايش؟ من الحرم، رجب الفرد او رجب الاصم، لانه مش معهن 3 ورا بعضهن وهو ايش؟ وحده. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا ابو داود، حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها وعن ابيها اكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ علامة سؤال. قالت كان لا يبالي من أيه صام. فإذا الثلاثة أيام هذا الأقل، هذا محمول على إيش؟ لأن ثبت بالقاطع أنه كان يصوم 2 وخميس، وكان يصوم سبت وأحد، وكان يصوم جمعة، قال أبو عيسى يزيد الرشكي هو يزيد الضبعي البصري وهو ثقة، وروى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد، هذا قول الإمام الترمذي، وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة وهو يزيد القاسم ويقال القسام، والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام، يعني أحيانا لما أقول لك القسام هو نفس الرشك. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان عاشوراء يوما يصومه قريش في الجاهلية. هذا قبل اليهود، يعني سيدنا حياته ما راح على المدينة، عنده رحلة واحدة إلى الشام، عنده رحلة واحدة إلى الشام، بعدين عنده رحلة ثانية، بعدين هاجر إلى المدينة، واضح؟ ولما أسري به نزل في المدينة، نزل فيه البراق في المدينة، أما لم يعايش يهود المدينة صلى الله عليه وسلم ولم يعايش أهل المدينة عليه الصلاة والسلام إلا بعد الهجرة. فإذا كانت تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء أي ترك عاشوراء كفريضة وضل سنة، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فإذا صلى الله عليه وآله وسلم كل ما كان فيه فطرة في القربى إلى الله سبحانه وتعالى وكان قومه يفعله كان يفعله، وكان لا يحب الظلم لأنه ليست فطرة، وكان يحب صلة الرحم لأنها فطرة، لكان يحب الأمانة لأنها فطرة. فكل شيء كانت تفعله قريش وهو فطرة أي يوافق الفطرة السليمة كان يفعله، ما كان يحب أن يخالف قومه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن وترك عاشوراء أي ترك فرضه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيق، يعني كان يحب من العمل أدومه ولو كان قليل، لأجل هذا نقول قليل دائم خير من كثير منقطع، كان يحب من العمل أدومه، فالصوم عنده دوام ولكن إله فيه أكثر وسط وأقل، الصوم عنده إيه؟ الصوم عنده إيش؟ دوام، ديما أي دائما عليه، ولكن له أقل وله أوسط وله أكثر، وكل ذلك حسب الحاجة، حسب الحاجة ومتطلبات الحياة والقرب إلى الله. فيتقرب إلى الله بإكرام الضيف، يتقرب إلى الله بتعليم الناس، يتقرب إلى الله بتفقد الفقراء والمساكين، كلها قرب. فهذه القرب إن كانت يعارضها الصوم فيفطر لأنها أولى كمجالسة الفقراء والمساكين. وعندما يدخل على زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم يسألهن عن الطعام، فإن قلنا لا فيجاملهن لكي لا يكلفهن، وهي خصوصية له. وبعض العلماء قالوا ليست بخصوصية، فللصائم النافلة أن يفطر متى يشاء أو أن يكمل الصوم. أما المالكية فيقولون العبادة تجب بالشروع، مشان الإنسان ما يصير متهاون، والله إجع بالي أفطر إجع بالي أصوم، تجب بالشروع، فإذا عقد النية فلا يفطر، فإن أفطر فهو عاص ولا قضاء عليه. فإذا إيش كان يحب؟ الدوام القليل الدائم. حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي امرأة، فقال ما هذه؟ على ما سؤال، قلت فلانة لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. الله سبحانه وتعالى لا تنفعه عبادتكم ولا تضره معصيتكم، فأنت بتفطر والله سبحانه ولا يفطر، أنت بتمل والله سبحانه وتعالى ما بمل. فإذن أفضل الأعمال أدوامها،
وإن كان قليل. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. فإذا عندك قليل دائم، والقليل مع الإصرار والدوام يرسخ، والكثير من غير إصرار ولا دوام يتفلت. حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي، حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال: سألت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وأم سلمة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالتا: ما ديما عليه وإن قل. هذا خلاصة كل الكلام، وإن قل. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، حدثني عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال: سمعت عوف بن مالك يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فاستاك، سوك، ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل: اللهم ارحمنا، يدعو يقول: اللهم ارحمنا وكذا وإلى آخره، اللهم اغفر لنا، يستغفر، اللهم كذا، إيش يمر معاه من آيات الرحمة إلا ويسأل المولى. فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، إلا وقف وتعوذ، اللهم فقنا عذاب النار، يوقف يتعوذ من النار، وهكذا. ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، كل هذا في النافلة، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران، ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك. يعني أديش يعني ممكن هذا من العشاء للصبح، هذا له هو صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن كان يحب من العمل أدومه، كان يحب من العمل أدومه، حبوا مثل ما يحب صلى الله عليه وآله وسلم. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف، عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارحم مشايخنا، وارحم من علمنا، وارحم كل من كان لهم فضل وحق علينا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اكتب لمشايخنا ولوالدينا من الأجر مثل ما كتبت لنا. اللهم اكتب لمشايخنا ولوالدينا من الأجر مثل ما كتبت لنا. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ولدا حائدا عن طريق الحق والرشد إلا أصلحته وهديته. اللهم يا عالما بحالنا، اللهم يا عالما بحالنا، اللهم يا عالما بحالنا، وغنيا عنا وعن سؤالنا، أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وبارك اللهم لنا فيما أعطيتنا. اللهم بارك لنا في زهراتنا، وفي طلائعنا، وفي إخواننا، وفي أخواتنا، وبارك لنا في كل القائمين على هذه الدعوة المعطاء حيثما كانوا وحيثما حلوا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لهم في علومهم، وبارك لهم في صحة أبدانهم، وبارك لهم في أزواجهم، وبارك لهم في أولادهم، وبارك لهم في أموالهم، وبارك فيهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم واجعل الحجة تدور معهم حيثما داروا يا أكرم الأكرمين، واجعلنا هاديين مهديين يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم اهدنا واهدي بنا. اللهم أعد علينا من بركات صاحب الذكرى، اللهم أعد علينا من بركات هذا النبي الكريم العطوف الشفوق الرحيم. اللهم أنزل سكناتك ورحماتك وبركاتك على الحاضرين والسامعين بفضل منك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
اللهم أنزل علينا سكينتك ورحمتك وبركاتك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين.